بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام شيخ. عليكم السلام شيخ. النهي هل يقتضي الفساد في باب المعاملات أو لا؟ ولا يقتضيه. كان الكلام في يوم أمس عن هذه القاعدة، واتضح أنه من كان يريد أن يحكم ويفتي أصوليا بأن النهي يقتضي الفساد في باب العبادات، كان عليه أن يلتزم بواحد من وجوه ثلاث أو واحد من ملاكات ثلاث، فإما أن يبني على ملاك امتناع اجتماع الأمر والنهي، وإما أن يبني على ذلك بملاك عدم إمكان التقرب بالحرام، وإما أن يبني على ذلك بملاك عدم إمكان التقرب بالقبيح عليه السلام. واحد من هذه الملاكات الثلاث، وحينئذ أي الملاكات صحيح أو أيها غير صحيح لا بد من بحثها بصورة أكثر. هذا المقدار يكتفي منه به المصنف رحمة الله عليه. يريد المصنف الآن أن يشير إلى مطلب أيضا مهم في باب النهي في باب العبادات. إذا التزمنا في باب العبادات بأن النهي والحرمة لا يقتضي التكليف، أن النهي التكليفي والحرمة التكليفية لا تقتضي الفساد، خلاص نطبق دفاترنا وننهي البحث، فلا نحتاج إلى بحث اليوم. وأما إذا انتهينا إلى أن هذا النهي التكليفي يقتضي الفساد، يدل على الفساد، يثبت الفساد، إما بالملاك الأول أو بالملاك الثاني أو بالملاك الثالث، حينئذ يكون داعا لهذا البحث، أن نفتح هذا البحث. هذا البحث هو أن النهي على ثلاثة أقسام: تارة يكون نهيا عن كل العبادة، كما لو أوقعت الصلاة في المكان المقصود، كل عبادتك كل صلاتك منهي عنها. وتارة يكون النهي نهي عن جزء من أجزاء العبادة، نهي عن قراءة سورة معينة في الصلاة، كما كالسور التي تشتمل على كسور العزائم التي تشتمل على السجود الواجب، هذا نهي، هذا نهي، ولكن مو عن كل العبادة، عن جزء العبادة. وتارة يكون النهي نهيا عن شرط من شرائط العبادة، هذا القسم الثالث. شرط من شرائط العبادة الوضوء مثلا منهي عنه، لو ورد نهي عن الوضوء أو ورد نهي عن ارتداء ثياب، الساتر ستر العورة شرط في الصلاة، هناك نهي عن ارتداء ثوب معين، هذا الثوب مغصوب، إذن أنا منهي عنه، إذن هناك نهي عن شرط من شرائط هذه العبادة. وحينئذ النهي التكليفي يقتضي الفساد في كل هذه الأقسام الثلاثة عليكم السلام أو في بعضها، هذا هو بحث. أما بلحاظ القسم الأول هذا أمر واضح بعد، النهي عن كل العبادة يقتضي فسادها قطعا، هذا داخل، هذا هو أصلا، هذا القدر المتيقن من بحث، النهي عن العبادة يقتضي فساد العبادة، نهي عن الصلاة في هذا المكان هذا يقتضي فساد الصلاة، هذا قدم متيقن. لكن الكلام في القسمين الآخرين، النهي عن جزء العبادة، خب حينئذ جزء العبادة حاله حال العبادة عن الإنسان، جزء العبادة هو عبادة أيضا. وحينئذ النهي عن الجزء المذكور، النهي عن الجزء المذكور، لو نهانا الشارع عن جزء العبادة، عن قراءة سورة العزائم، سور العزائم في الصلاة، إذن سورة القراءة جزء من الصلاة، قراءة الفاتحة جزء من الصلاة، قراءة السورة ما بعد الفاتحة جزء من الصلاة، وهذا الجزء منهي عنه وهو عبادة. إذن هذا الجزء، إحنا ماذا قلنا؟ النهي عن العبادة يقتضي فسادها، إذن النهي عن القراءة هذه أيضا يقتضي فسادها، إذن هذا النهي يؤدي إلى بطلان وفساد ذاك الجزء، وهذا واضح صار للقاعدة، النهي عن العبادة يقتضي فسادها. حينئذ هل تبطل الصلاة ككل أو لا تبطل الصلاة ككل؟ بطلان الجزء يؤدي إلى بطلان الصلاة أو لا يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ هنا أكو حالتين، الحالة الأولى لو أن المكلف اكتفى بذاك الجزء ولم يأتي بغيره، يعني ما جاب سورة غير هذه السورة التي قرأها، خب هذه الصلاة راح تقع ناقصة من دون جزء، أجزاءها 10، مركب صار من 9 أجزاء، إذا اكتفى به إذن الصلاة أيضا باطلة لبطلان جزئها وعدم استبدال ذلك الجزء. أما لو جاء بغيره، أما مع الاستبدال قرأ السورة وقرأ بعد سورة العزائم، بعد سورة السجدة قرأ، بعد سورة السجدة قرأ، بعد سورة العلق سورة التوحيد، في هذه الحالة إحنا بين أمرين، تارة نقول أن التكرار مضر في الصلاة، زيادة مبطلة في الصلاة، وتارة نقول أن التكرار غير مضر، أن التكرار غير مضر. لو صح هذا المثال إن ذكره، لو صح هذا المثال لأنه بنحو من الاختلاف، الركوع خب جزء من الصلاة، والركوع من الأركان، ركن في الصلاة، وبطلان الركوع وزيادة الركوع كنقيصته، إذا أجيب ركوعين أو ما أجيب ولا ركوع واحد في الركعة الواحدة، هذا كله يؤدي إلى بطلان الصلاة، هذا من جهة. من جهة ثانية نهاني الشارع عن الرياء في الركوع، فلو أن المكلف أوقع الركوع بالرياء هذا يؤدي إلى بطلانه، بطلان الجزء. حينئذ إذا اكتفى المكلف بهذا الركوع الصلاة باطلة من دون جزئه، من دون جزئها. إذا استبدله، يعني راح يكرر الركوع مرة ثانية، قام أستغفر الله، قال أستغفر الله ربي، أوقعته عن رياء لأجدد الركوع، أكرر الركوع مرة ثانية، هذا التكرار تكرار مضر، زيادة الركن كنقيصته، زيادة الركوع كنقيصته، يؤدي إذن إلى بطلان الصلاة. وتارة التكرار غير مضر، فلو قلنا أن قراءة سورة بعد سورة غير مضر، أو أن هذا الإنسان جاء بالآية الفلانية مع الرياء، أصلا تكرار الآية لا ضير فيه، أنت الآن تقرأ الحمد كرر، عجبتك وجدت حالة معنوية في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لك أن تكررها، نعم جزء السورة لا شك في جواز تكراره، قلت أنا هنا فلأكرر، خذ ذاك الذي أبطل آية من الآيات بالرياء، لو كرر تلك الآية تكراره غير مضر، فهنا تصح الصلاة. أما لو جاء بالسورة كاملة وقلنا أن زيادة السورة غير مضرة، برما قرأ سورة العلق جاء بسورة التوحيد والتكرار غير مضر، فإن الصلاة تكون صحيحة. إذن النهي عن جزء العبادة يؤدي إلى بطلان ذاك الجزء، مع الاكتفاء تبطل الصلاة ككل، مع الاستبدال وكون التكرار مضر أيضا تبطل الصلاة، أما لو كان التكرار والزيادة غير مضرة فلا تبطل الصلاة. هذا في القسم الثاني. القسم الثالث شرط العبادة، النهي عن شرط العبادة عليه السلام. وضوء، النهي عن الوضوء، النهي عن هذا الستر. واحد من شرائط العبادة ستر العورة، حينئذ لو سترها بالمغسول فهذا الشرط منهي عنه. في هذه الحالة تارة نفترض أن هذا الشرط في نفسه عبادي. ليش نقول في نفسه عبادي؟ مثال الوضوء. ليش نقول الشرط في نفسه عبادي؟ لأن إحنا سابقا قلنا أن الواجب الغيري في حقيقته أمر توصلي، يعني قصد القربة لا ينسحب ولا ينطلق من الواجب النفسي ليستقر على المقدمة بسبب كونها مقدمة أبدا. الوجوب الغيري لأنه وجوب غيري ترشحي لا يؤدي إلى التصاق العبادية وقصد القربة بالمقدمة، وإنما إن كانت المقدمة في نفسها هي عبادة حينئذ تجب على نحو العبادية، ستجب غيريا على نحو العبادية لأنها أساسا مقدميتها عبادية. مرة شرط العبادة يكون عبادي، ومرة شرط العبادة يكون توصلي غير عبادي. العبادي مثل الوضوء، التوصلي مثل الستر. حينئذ لو كان الوضوء منهيا عنه، كان مضرا بحال الإنسان فهو منهي عنه. إحنا من جهة نلتزم بالقاعدة الحرمة تقتضي البطلان، إذن هذا الشرط وهو الوضوء، راح يقع باطل، هذا يؤدي إلى بطلان هذا الشرط. فإذا بطل الشرط بطلت الصلاة باطل، هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، إذن الصلاة باطل ببطلان شرطها. المشروط عدم عند عدم شرط. أما بالنسبة إلى التوصل ما هو؟ التوصل هو الستر
الستر أو يمكن نمثل بتطهير الثياب،
التوصل بتطهير الثياب بالماء المغسول. على كل حال الستر، الإنسان تستر بستر مغسول، بثوب لبس ثوبا مغسولا. في هذه الحالة هل نحكم بالفساد هنا هل نحكم بفساد الصلاة هنا أو لا نحكم بفساد الصلاة؟ هل نحكم بأن الصلاة باطلة أو لا نحكم بأن الصلاة باطلة؟ في المقام من حيث نفس الساتر تحقق، ستر قد تحقق، هذا هم مو عبادي لا يشترط فيه قصد القرب، خلاص تحقق الستر. في المقام الشرط قد تحقق، فالصلاة لا تبطل من حيث الشرطية، شرطها متحقق فلا تبطل الصلاة، أي من حيث الشرطية. من حيث الصلاة نفسها هل نحكم ببطلانها بسبب هذا الشرط؟ بمعنى أن الصلاة في المقام هي صلاة قربية، هي عبادة، الشرط في نفسه ليس عباديا، ولكن هل يمكن أن يصير هذا الشرط
وهو الستر عباديا بسبب الصلاة؟ الجواب لا، ليس عباديا بسبب الصلاة، لما تقدم أن الواجب النفسي وإن كان عبادة وإن وجب فيه قصد القربة، لكن لا تتصف مقدماته أيضا بالعبادة، ما له علاقة. إذا وجب قصد القربة وقصد الامتثال في الصلاة فكل مقدمات الصلاة وشرائط الصلاة لا تكون عبادة أيضا ويجب فيها قصد القربة، وإنما بعضها عبادة وبعضها غير عبادة، ومقامنا من غير العبادة. الستر ليس عباديا فلا ينبسط عليه وجوب عبادي، لا يجب فيه قصد القربة بسبب الصلاة نفسها، ويبقى هذا توصلي في نفسه مو عبادة فيكون صحيحا، لفي غيره أيضا مو عبادة، لأن الوجوب الغيري لا يجعله عبادة. الانبساط الوجوب عليه من العبادة، الواجب النفس العبادة، لا يجعله، لا يصيره عبادة. إن قلت كيف لا يصير عبادة مع أن الوجوب الذي تعلق بالصلاة وشرطها، فكما أن الوجوب الذي تعلق بالصلاة صيرها عبادة، كذلك الوجوب الذي يتعلق بهذا التوصلي يصيره عبادة. الستر في نفسه مو عبادة، لكن بعد أن تعلق به الوجوب اللي تعلق بالصلاة وصيرها عبادة، هذا الستر أيضا راح يشترط فيه قصد القربة. الجواب أبدا، ليس الأمر كذلك. الوجوب والأمر ما تعلق بهذا الشرط أبدا، ليس الأمر كذلك، وهذا فصلناه في بحث الوجوب الغيري. الوجوب لم يتعلق بهذا الشرط. إذا قال الشارع يجب عليك أن تصلي متسترا، يجب عليك أن تصلي متطهرا، الوجوب تعلق بالصلاة نعم، زائدا التقيد بالطهارة والتقيد بالستر، ولم يتعلق بأصل الصلاة، بذات الصلاة وذات الطهارة وذات الستر، وإلا لصار حال الستر والطهارة كحال الركوع والسجود، صارت أجزاء. كل شيء يدخل في دائرة متعلق الأمر ويصير مأمور به راح يصير جزء من أجزاء الصلاة. إذن الوجوب عندما تعلق بالصلاة متسترا، الستر ما صار جزء من الواجب من الصلاة، وبالتالي الأمر لم يتعلق به، تعلق لكي يكون عبادي أيضا، ليس الأمر كذلك. الوجوب تعلق بالتقيد الصلاة بهذا السبب. إذن النتيجة، إذا كان النهي عن كل العبادة يؤدي إلى فساد العبادة والسلام، يكون أمرا واضحا، وهذا هو القدر المتيقن. أما النهي عن جزء العبادة فهو يؤدي إلى بطلان الجزء، وحينئذ تبطل الصلاة أو لا تبطل، هذا على هذا التفصيل المتقدم. وأما النهي عن شرط العبادة، إن كان الشرط عبادي يكون باطلا فيبطل المشروط، وإن كان الشرط توصلي لا يؤدي ذلك إلى بطلان المشروط، لأن الشرط نفسه مو عبادي كما في ذاته، كما أن مقدميته وشرطيته للعبادي لا يصيره عبادة. هذه هي الأقسام التي أراد المصنف أن يذكرها. بل شيخ تفضل.
نعم.
بين العبادية
والتوصلي.
نعم.
أيضا
نعم. بل لكنه في المقام هو بنفسه مو عبادي، لأن فمن ناحية العبادية لا يشترط فيه قصد القربة، فإذا لا نقول ببطلانه من هذه الجهة. من الجهة الثانية اللي تفضلون بها صحيحة، ولكن نحن هنا من خلال بعض الأدلة ندرك أو نصل إلى نتيجة تحقق الملاك،
الملاك المطلوب في الستر اللي هو مو عبادة قد تحقق. وبالتالي من ناحية العبادية إشكالكم طبعا إشكالكم محلة، ولذلك أقول من خلال الأدلة نستفيد، بعض القرائن نستفيد تحقق الملاك. هذا أشرت إلى في يوم أمس أنه في الموارد التي لا طريق لنا إلى إحراز الملاك، حينئذ هذا الواجب ليس امتثالا، هذا الفعل ليس امتثالا ومصداقا للواجب، إلا إذا قطعنا بإحراز الملاك، أحرزنا إحراز الملاك حق تحقق الغرض والملاك، حينئذ يكون مصداقا للواجب، وإلا يأتي الذي تتفضلون به. هذا الإشكال يأتي. خب، قال: ثم إذا افترضنا أن الحرمة حرمة العبادة تقتضي بطلانها، حينئذ إذا قلنا عدم الاقتضاء هذا البحث أصلا ما له داعي، أما إذا قلنا بالاقتضاء حينئذ الأقسام ثلاثة: فإن تعلقت الحرمة بالعبادة بكاملها، الصلاة الغصبية، فهو ما تقدم كلها باطلة، وإن تعلقت القسم الثاني بجزئها، بجزء العبادة، خب النتيجة النهي عن العبادة يقتضي البطلان، والجزء عبادي، جزء العبادة عبادة، إذن هناك نهي عن هذه العبادة الجزئية، هذه العبادة الجزئية باطلة، بطل هذا الجزء لأن جزء العبادة عبادة. خب الكل شنو؟ الصلاة. وبطل الكل إذا اقتصر المكلف على ذلك المفرد من الجزء، إذا ما جاب سورة أخرى غير العزائم، أو ما جاب آية أخرى غير الآية التي رأى بها. وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم، سورة التوحيد أو آية من تشتمل على الرياء، غير محرم من الجزء، خب صح المركب، لكن بشرط أيضا إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر. سيدنا شنو محذور آخر؟ من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات. إذا قلنا أن قراءة سورة غير جائز هذا الزيادة، قطعا في ما باب الركوع يكون المثال كلش واضح، الركن إذا زيد فيه كما لو أنقص أصلا. خب هذا في القسم الثاني. القسم الثالث: وإن تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط، فإن كان في نفسه الشرط عبادة كالوضوء بطل، لأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، وهذا وضوء ضرري منهي عنه فبطل، وبطل المشروط بتبعه. خب وإلا يعني لو لم يكن في نفسه عبادة، في نفسه توصلي، فلا موجب، لم يكن هناك موجب لبطلان هذا الشرط ولا لبطلان المشروط. أما الأول لا موجب لبطلان الشرط، هذا الستر لا نقول ببطلانه نفسه مباطل، فلعدم كونه عبادة، والملاك يتحقق به. الملاك ما هو؟ أنك في الصلاة ساتر لبدنه، وهذا قد تحقق، هذا الملاك قد تحقق، نحن نحرز الملاكية في المقام. خب فلا موجب لبطلانه. وأما الثاني يعني لا موجب لبطلان الصلاة التي وقع فيها ستر بالمغصوب، فلأن عبادية المشروط، عبادية الصلاة، لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط، لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط. ليش ما تقتضي بنفسها؟ راح نقول. ولزوم الإتيان به على وجه القرب، هاي الواو تفسيرية. شنو عبادية الشرط؟ يعني لابد من الإتيان بهذا الشرط على وجه القرب. كلا، عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط. لماذا؟ لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي التعبدي المتعلق بالصلاة بالمشروط والمقيد، وإنما الأمر النفسي متعلق بمن؟ بالتقيد. الشرط لو كان داخلا في الأمر راح يصير جزء حال الركوع والسجود، والحال ليس جزءا، وإنما هو شرط. فإذا كان شرط إذن مو داخل من في الأجزاء التي هي تعبدية، فلأن عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط، لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي، ليس من المتعلقات، لم يتعلق به الأمر النفسي التعبدي. هذا هو إكمال المقام الأول. المقام الثاني اقتضاء للشيخ وهي لا، أنا اللي إحنا شنو إحنا نحتاج طبعا إذا ورد لدينا دليل على البطلان، يعني شنو لو كان النهي عن لبس المغصوب في الصلاة نهي إرشادي، هذا اللي تفضلوا مي هيك راح يسوين، راح يسوين نهي إرشادي عن لبس المغصوب، يعني راح يكون لبس المغصوب مانع عن صحة الصلاة، أو يشترط في صحة الصلاة الإباحة في الثوب. إذا قلنا أن النهي إرشاد إلى شرطية الإباحة أو مانعية الغصب، هذا الدليل دليل لفظي على البطلان والفساد. بعد ما نحتاج نجي نستفيد بالتلازم، ما نحتاج نستفيد بقاعدة الاقتضاء العقلية، هذا حيصير عندي دليل عقل، دليل لفظي، دليل شرعي لفظي على البطلان. حينئذ نقول أن الصلاة التي يكون الساتر فيها مغصوبا هذه الصلاة باطلة للدليل الدال على شرطية الإباحة أو مانعية الغصب. خب حينئذ هذا راح يكون خارج عن محل كلامنا. أما إذا لم يكن لدينا نهي من هذا القبيل، استفدنا من النهي الوارد عن لبس المغصوب في الصلاة، عن التستر بالمغصوب في الصلاة، استفدنا النهي المولوي، النهي التكليفي، ترى اللي يلبس مغصوب في الصلاة أنا أعاقب يوم القيامة، هذا المقصود، لأن هذا غصب والغصب محرم مطلقا في الصلاة وغيرها. حينئذ إذا استفدنا الحرمة التكليفية ولا الحرمة الإرشادية، بطلان، لكن الدليل اللفظي على البطلان. حرمة تكليفية مجرد عقاب تلاحظون كيف؟ وإذا أريد أمثل مثال هواي أوضح، النهي عن لبس الحريري في الصلاة، عن لبس الحريري في الصلاة، هذا النهي نهي تكليفي بشكل واضح، هذا نهي تكليفي. إذا قلنا إذا نهي إرشادي وضعي، يعني هذا نهي يرشد إلى شرطية عدم الحريرية أو إلى مانعية لبس الحرير، هكذا. خب إذا قلنا هذا نهي تكليفي، في هذه الحالة النهي التكليفي يؤدي، النهي التكليفي عن هذا الشرط يؤدي إلى بطلان الصلاة أو لا؟ هذا هو كلام المصنف. يقول أما نفس الشرط ليس بباطل لأنه توصلي، قصد القربة مو واجب بي، أقدر أتقرب بي. طبعا هذا كما أجبت الشيخ، هذا متوقف على أن الملاك قد تحقق في المقام، الملاك أن الإنسان في الصلاة يتستر، وقد تحقق هذا الملاك، تستر الإنسان، ستر عورته، الملاك إذن قد تحقق، غاية أن تحقق بثوب مغصوب. في هذه الحالة الملاك تحقق، ما يشترط في الستر قصد القربة، فالشرط بنفسه متحقق صحيح لم يبطل. لكن المشروط كيف؟ مشروطهم صحيح، مشروط صحيح، مشروط يريد شرط متحقق والشرط قد تحقق، ولم يفضي المشروط وجوب قصد قربة على شرطه، حتى نقول المشروط وإن كان في نفسه معبادة لكنه اتصف بالعبادية بعد صيرورته مقدم العبادة، يقول لا هذا أبدا من قبل، ليس الأمر كذلك، فإن الأمر لم يتعلق بالستر، الستر شرط فلا يصير عبادة أبدا، لا بنفسه ولا بمقدميته من حيث أنه مقدم. يعني زين، المقام الثاني أن النهي عن المعاملة يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها. هذا المقام لابد أن تقسم المعاملة فيه إلى قسمين،
كل معاملة تشتمل على أمرين، تشتمل على سبب وعلى مسبب. في باب البيع، أنت في باب البيع يوجد لديك أمران، يوجد لديك أمران في باب البيع، يوجد لديك عقد، يوجد لديك إنشاء، يوجد لديك إيجاب وقبول، عبر عنه ما شئت. ويوجد لديك ملكية تنتج عن ذاك العقد، يوجد لديك نقل وانتقال. ملكية العين في باب البيع، في باب الإجارة أيضا عندك عقد إنشاء إيجاب وقبول، وعندك ملكية المنفعة، نقل وانتقال من حيث المنفعة والثمن المقابل للمنفعة. في باب النكاح أيضا عندك عقد ونتيجة، عندك إنشاء وعندك علقة زوجية. في باب الطلاق عندك إيقاع اللي هو إنشاء، وعندك نتيجة الإيقاع اللي هو الفرقة بين الزوج والزوجة. إذن كل معاملة تشتمل على أمرين، على عقد، وهذا العقد هو نسميه بالسبب، وعندنا على نتيجة العقد وهي الملكية المترتبة على العقد وهي المسبب. حينئذ النهي عن المعاملة إما يكون نهيا، إذا نهى المولى عن البيع، إما يكون نهيا عن العقد خاصة، وإما يكون نهيا عن الملكية، يكون نهيا عن الملكية. مثال النهي عن العقد خاصة، مثال النهي عن العقد خاصة مثل حرمة البيع والشراء في وقت نداء صلاة الجمعة. المحرم مو الملكية يا إخوان، والمبغوض للشارع ليس هو الملكية. ولذلك لو أن إنساناً تملك هذه العين لا بالشراء والبيع أبدا، وإنما تملكها بالإرث مثلا، لا يكون الإرث محرما، لا تكون هناك حرمة. لو تملكها بالوصية لا تكون الوصية، لا تكون الملكية محرمة. لو تملكها بهبة لا تكون الهبة محرمة. المحرم هو إجراء عقد البيع إنشاء للإيجاب أو إنشاء للقبول. هذا مورد النهي عن نفس العقد. وأما النهي عن الملكية يعني أن تملك هذا، أن تملك أنت، هذا مبغوض للشارع. أن تملك أصل ملكيتك هو مبغوض للشارع، أصل الملكية مبغوض للشارع. إذن مرة النهي يتوجه إلى السبب، مرة يتوجه إلى المسبب. فإذا توجه النهي إلى السبب يعني أن العقد مبغوض للشارع، العقد إيجابا وقبولا نهى عنه الشارع، هل يقتضي هذا الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ الشارع يبغض السبب، يعني يبغض أن تنشئ أنت إيجابا وينشئ طرفك قبولا، هذا يؤدي إلى الفساد أو لا يؤدي إلى الفساد. لا ملازمة بينهما. أن ينشئ الإنسان عقدا هذا مبغوض للشارع، لكن الملكية ليست مبغوضة للشارع. أنت لا يرتضي لك الشارع أن تنشئ، لكن لو أنشأت من الممكن أن يحكم الشارع بالملكية، يمكن أن يحكم بالملكية. هذا إذا كان النهي نهي عن العقد. وأما إذا كان النهي نهيا عن الملكية، هسه إذا النهي عن السبب، النهي عن السبب هذا لا يقتضي الفساد، ماكو تلازم بينهما. النهي عن البيع وإنشاء البيع في وقت النداء لا يعني أنه لا يترتب الأثر عليه. خب، وأما النهي عن الملكية عن نفس النقل والانتقال عن المسبب والآثار والنتائج في هذه الحالة، هل تقتضي الفساد أو لا تقتضي الفساد؟ يوجد وجهان في المقام. الوجه الأول إذا نهانا الشارع عن الملكية والنقل والانتقال، هذا يلزم كونها مبغوضة، ملكية مبغوضة، ولذلك نهى عنها. طبعا قبل أن أكمل هذه قد أرجع قليلا، قد يقال أصلا ما إلى معنى أن الشارع ينهى عن ملكية شيء النقل والانتقال. الأحكام الشرعية إنما تتعلق بأفعال المكلفين، والملكية مو من أفعال المكلفين حتى ينهى عنها الشارع، ليست من أفعالنا. الملكية أثر، شيء خارجي يوجد، كما لو أن الشارع ينهى عن موت فلان لا معنى لذلك، هذا مو من أفعال المكلفين، هذا أثر خارجي لا يرتبط بالمكلف، ما إلى معنى أصلا. هذا التعبير تعبير خاطئ، أن النهي عن المسبب عن الملكية. الجواب لا، مرة السبب مباشري من الإنسان، سبب مباشري من الإنسان، فعل مباشري من الإنسان. مثال نفس العقد، فعل مباشري، هذا الإنسان هو الذي ينشئ إيجابا أو قبولا. ومرة الإنسان يفعل شيئا لكن مو بالمباشرة، وإنما بواسطة ما، يفعل مقدمة، يفعل شيئا، إذا فعل ذاك الشيء ولد الشيء الآخر. فإذا هو فعل العقد بالمباشرة وفعل الملكية بالتوليد بالواسطة بغير المباشرة، فهذا من أفعال الإنسان، لكن بالواسطة هذا من أفعال الإنسان. ولذلك لو أن شخصا قتل آخر فإن الموت ينسب إلى القاتل، مع أن القتل يا شيخنا هو ما أن القتل هو الضغط على الزنات، لكن الموت ينسب إليه، لأن هنا يوجد توليد وتوجد واسطة تجعل النتيجة منسوبة إليه. هذا إذن فعل المكلف، هذا فعل المكلف، إذن النهي يمكن أن يتعلق به. الوجه الأول للفساد أن الملكية تفضي إلى أن النهي عن الملكية يعني أن الملكية مبغوضة، إذا مبغوضة إذن ما يمكن أن يجعلها، وإذا لم يمكن أن يجعلها إذن هي غير ثابتة في الخارج. إذا لم يحكم، ترى أي عقد بيع إنما يترتب خارجا إذا وجد شيء من الإنسان ووجد شيء من الشارع. من الإنسان إيجاب وقبول، لكن الإجابة والقبول لوحده لا يوجد ملكية، هذا أثر ونتيجة للعقد. العقد لوحده لا ينتج ملكية، وباعتبار نحن أتباع الشارع، وإنما لابد أن يقول الشارع نعم هنا ملكية، إما يصرح يقول جعلت الملكية في هذا المورد، يصرح أو بمطلق أو بعام، إما يؤسس وإما يمضي أيا كان. فإذا لابد من دخالة الشارع في المقام، فيقبل عندما يقبل، يعني عندما يجعل يتحقق ذاك الأثر وتتحقق الملكية في هذا المورد. هاي الملكية النتيجة نهى عنها الشارع، يعني هي مبغوضة، إذا مبغوضة ما يجعلها، إذا ما يجعلها لا يترتب الأثر، لأن احنا قلنا هذا أثر يترتب يحتاج إلى أمرين، عقد وجعل شرعي، إما تأسيسي أو إمضائي، وفي المقام لأنها مبغوضة إذن لا يوجد جعل شرعي. هذا الوجه الأول، مبغوضة إذن لا يترتب، لا تجعل، يعني لا يترتب الأثر، إذا لم يترتب الأثر هذا معنى البطلان والفساد والسلام. هذا الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول. المصنف يجيب. المصنف يجيب. خلي أقرب نشوف. لا حد ما لا حد.
قال اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة وتحلل المعاملة إلى السبب والمسبب. والحرمة تارة تتعلق بالسبب، السبب يعني العقد في باب البيع، لدي سبب وهو عقد البيع، إنشاء تمليك إنشاء التمليك بعوض، إنشاء تمليك العين بعوض، هذا الإنشاء إيجابا وقبولا هو السبب، وأخرى بالمسبب، سبب ومسبب، المسبب النتيجة الملكية النقل والانتقال. والحرمة تارة تتعلق بالعقد بالسبب وأخرى بالمسبب بالملكية، فإن تعلقت بالسبب حينئذ فالمعروف بين الأصوليين أنها لا تقتضي البطلان، إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد مبغوضا للشارع. ها الحرمة، فإن تعلقت الحرمة يعني جاءني نهي عن السبب عن العقد، مثال النهي عن البيع في وقت النداء، بل الحرمة في هذا المورد في الآية الكريمة متعلقة بنفس العقد ولا علاقة لها بالملكية والنقل والانتقال، بدليل أنه لو انتقلت بالوصية، لو انتقلت بالوصية أن الملكية انتقل أن تحققت بالوصية، ما مبغوضة للشارع. بالإرث هم ما مبغوضة للشارع. إذن مشكلة الشارع مع البيع أثناء النداء، لابد أن تكون كل جوارحك مهتمة بصلاة الجمعة، وليس لك أن تنصرف إلى مثل هذه المعاملات، إلى هذه المعاملة. إذن المشكلة في إنشاء، في إيجاب، في قبول البيع، في نفس البيع والشراء، مو في نفس الملكية. إذن هاي قرينة على أن الحرمة تعلقت بالسبب. فالمعروف بين الأصوليين أنها يعني الحرمة لا تقتضي البطلان، لا تنتج الفساد، إذ لا منافاة، دليلنا هذا البيع حرام تكليفا وليس بفاسد، إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد في باب البيع مبغوضا، هاي من جهة، وأن يترتب عليه مسببه ومضمونه، يعني أن يترتب عليه الملكية والنقل والانتقال، ماكو ملازمة، هو مبغوض ومع ذلك يملك، مع ذلك يؤدي إلى النقل والانتقال. خب هذا القسم الأول. وإن تعلقت بالمسبب الملكية، يعني بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد، تعلقت بالملكية في باب البيع، مضمون المعاملة الملكية، ملكية العين، في باب الإجارة ملكية المنفعة، في باب النكاح ملكية، في باب النكاح الزوجية، وفي باب الطلاق الفراق، بالمضمون باعتباره فعلا بالواسط، باعتبار، قد يقال النتيجة والمسبب ليست من أفعال المكلفين، فكيف يمكن أن تتعلق بها أحكام شرعية؟ الجواب هذا باعتباره، تتعلق الحرمة بالمسبب بالمضمون باعتباره فعلا بالواسطة توليديا، سوى السبب فأنتج المسبب، إذ أنا قادر على المسبب والمسبب ينسب لي لأنني أتيت بالسبب باعتباره فعلا للمكلف، فعلا بالواسطة للمكلف، عندما فعل العقد فعل النتيجة. أحسنت. وأثرا تسبيبيا له، المن للمكلف، وأثرا تسبيبيا للمكلف، تسبيبيا توليديا، هذا من الآثار التي جاء بها المكلف، فعلها المكلف لأنه فعل سببها، فهو ولدها من خلال سببها حينئذ. إذا تعلقت بالمسبب وبالملكية، فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين: الأول أن هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب الملكية، أي التمليك مبغوضية، هذا التوضيح للمسبب، مبغوضية التمليك بعوض في مورد البيع مثلا. ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري فلا يعقل أن يحكم بذلك، يحكم بالانتقال، يحكم بالملكية بالنقل والانتقال، هذا ما معقولة، يبغضها ويحكم بها هذا غير معقول. إذن إذا لم يحكم بها الملكية حتى تترتب خارجا، نحتاج إلى عمل من قبل الإنسان وعمل من قبل الشارع. الإنسان حقق ما عليه لكن الشارع لم يحكم، لم يمضي. وعدم الحكم، حكم الشارع بالملكية والانتقال، عبارة بذلك عبارة أخرى عن البطلان، عدم ترتب الأثر يعني بطلان، هذا معناه البطلان. تعليق المصنف يأتي غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.